أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فيما لو استأجر أرض للزراعة، فحصل هنالك آفة سماوية أو أرضية، استوجبت تلك الآفة، حينئذ تلف بعض الناتج والحاصل في البحر، حيث بحث في مقامين. المقام الأول أن الإجارة تبطل أو لا تبطل، واتضح أنه لا موجب لبطلان الإجارة لتمامية المقتضي لصحتها وعدم وجود المانع. وبحث أيضا في هذا الشق الأول أنه هل يثبت الخيار بالنسبة للمستأجر أو لا يثبت في البيان. قلنا أيضا أنه لا يثبت الخيار لعدم التباعد بالنسبة للمنفع، والإشكال بأنه لا، المنفع قد تباعدت فيما استأجر دارا من 5 غرف ب500 درهم في البيان، فتعطلت حينئذ بعض الغرف مثلا وسقطت عن المنفعة وعن صلاحياتها للانتفاع بها، كده اللي مضى معنا في مسائل سابقة. قلنا بأن هذا غير تام في البين، وذلك لنقطة الفرق فيما بين المطلبين، بين أن تكون المنفعة موجودة في العين وقابلة للاستيفاء ولا يوجد مانع في البين، إنما بمثابة ما يصلح لأن يكون صارفا عن أن يستوفي المنفع. مثل ما لو مثلا استأجر له، خلنا نفترض غرفة في منزول وفي دار في البين، كل شيء مهيئ لها فيها للنوم، إجا بده ينام من مساء في الليل، فممكن الأصوات الموجودة في الخارج أو لا برغش أو شيء برغشي مثلا وزت فأراسه منعته أن يخلد لنومه ولسباته في البين. هنا لا معنى لأن نقول بأنه لا مستوفى المنفعة. ليش؟ لأن النقطة في الأجرة المبذولة بإزاء المنفعة المبذولة، سواء استوفى المنفعة أو لم يستوفها، تعكر مزيجه في البين، ما نامش أو أي شيء في البين، طالما أنه في غرفة وصالحة وقابل أنه ينام فيها، كل هذه المستلزمات إذا ما كانت موجودة حينئذ ينبغي الحكم حينئذ بصحة الإجارة، بل بلزوم الإجارة وعدم المقتضي لثبوت الخيار حينئذ في البين. لا خيار تباعد الصفقة ولا شيء آخر، إلا مسألة العيب، أيضا أساسا وبتاتا حينئذ لا يوجد عيب في المقام كما ذكرنا. نعم، على تقدير ما أفاده السيد حسن القمي بالأمس، هو فيما لو كانت حينئذ تلك الأرض تحت مثلا مرمى فيضان ذلك النهر، كما لو كانت على محاذاة حينئذ النهر وكانت على شط النهر، كلما تنفس النهر نفس في البين حينئذ سوف يلفظ هذه الأنفاس على حينئذ تلك الأرض. نعم، في تلك الصورة يمكن حينئذ أن يدعى بأن هذه الأرض يوجد فيها عيب، وغدا العيب بمجرد يثبت له خيار العيب في البين كما أشرنا به الآن، إلا أن هذا حينئذ في فرض عدم علم المستأجر، وأما إذا كان عالما المستأجر في البين. وقلنا بأن خيار العيب منشأه الضرر، يعني قاعدة الضرر، أو منشأه الشرط الارتكازي، فسوف لا يكون هنالك لا شرط ارتكازي ولا قاعدة لا ضرر كما هو محرر في محله بالنسبة لخيار العيب. بقي في هذا الشق الأول من هذه المسألة حينئذ مطلب أخير، وهو أنه هل ابتداء ينقص من الأجرة المسمات بمقدار ما فات على المستأجر حينئذ من الحاصل والناتج نتيجة هذه الآفة السماوية، أو أنه لا ينقص منها حينئذ بهذا المقدار. إذا لابد له كما قلنا من موجب في البين، يعني هذه الأجرة المسمات صار ملكا المؤجر في البحر. لابد من أن إذا بدك تنقص مقدار حينئذ من تلك الأجرة يساوي ويعادل حينئذ المقدار الذي تلف على المستأجر من الناتج والحاصل في البين، لابد له من موجب، وموجبه حينئذ حسب الفرض مش موجب. هلا كرم أخلي بده يعمل المؤجر لا بأس، بس نحن هلا مش عم نحكي بمدينة فاضلة، عم نحكي بحينئذ بمقتضيات وموجبات حينئذ الضمان والتنقيص ومشو الأخير. يعني دعوة أنه صح، طيب سلمنا الإجارة صحيحة وسلمنا أنه لا يثبت له الخيار فتكون الإجارة أيضا لازم، طيب لا أقل من أنه حينئذ ينقص مقدار من الأجرة حينئذ يساوي المقدار الفائت حينئذ من الناتج والحاصل في البحر. هذا أيضا لا معنى له، لا معنى له لنكتة غير حينئذ هذا اللي تقدم معنا. ليش؟ لأنه دائما وألبت في باب الإجارة لا معنى لأن نفرض حينئذ المعاوضة بين الناتج، يعني المناظرة والمبادلة بين الناتج والأجرة، لأن الأجرة لم تبذل بإزاء الناتج الذي يحصل. لو كانت الأجرة تبذل بإزاء الناتج الذي يحصل سوف حينئذ هذه الأجرة تتأثر سلبا وإيجابا، تزداد وتتقلص بازدياد وتقلص حينئذ الناتج، مع أن الأمر ليس كذلك. ليه؟ لأن المعاوضة والمبادلة المالية إنما تمت بين المنفعة اللي هي موجودة في العين والقابلة للاستيفاء، وعدم وجود المانع إنما طارئ خارجي آفة حينئذ معينة حينئذ قضت على بعض حينئذ الناتج وأتلفت بعض حينئذ الناتج في البحر. واضح. و مع الأجرة المبادلة هكذا تمت بين تلك المنفعة والأجرة، هودي هن العوضين في باب الإجارة. أما ما ينتج حينئذ عن تلك المنفعة من ناتج ومن حاصل هذا لا ربط له لا من قريب ولا من بعيد بالنسبة للمبادلة المالية التي تمت بين الأجرة والمنفعة. ما في مبادلة تمت ما بين المنفعة والناتج حتى إذا ما نقص شيء من الناتج في البيت، حينئذ هذا بيتأثر سلبا بالنسبة لي الأجرة، وبدنا ننقص من أجرة بمقدار حينئذ ذلك الناتج في البحر. أصلا هذه المبادلة والمناظرة حينئذ لا تتم في البحر، لأنه المبادلة المالية تمت بين المنفعة. يمكن بيخذ المنفعة بيروح بيضب بالبيت، ما بيستوفي المنفعة أساسا، أو بيستوفي بعض المنفعة، أو بيشرح في استيفاء المنفعة ثم حينئذ يحصل له صارف نفسي في البحر، أو صارف مثلا خارجي. على كل هذه التقدير الأجرة المسمات سوف تثبت في ذمة المستأجر للمؤجر، لأن المعاوضة والمبادلة المالية تمت بين المنفع اللي مكنه منها ومضت المدة التي بوسع استيفاء المنفع من العين سواء استوفاها أو لم يستوفها أو استوفى بعضها دون بعض الآخر، وبين الأجرة المسمات في البين. أما أن مبادلة بين الأجرة والناتج حتى ينقص من الأجرة بمقدار التالف من الناتج في البحر، هذا لا يصغى له ولا يرجع لي محصن في البحر. هذا تمام الشق الأول من هذه المسألة. الشق الثاني من هذه المسألة وهو أنه الآن هذا المستأجر بده يحرص على ماله ويحفظ حينئذ ماله في البحر حتى لا تضيع هذه، يعني أنه هذه الأجرة ما بذلها هكذا، بذلل حتى يطلع ناتج وما تجيش أفة سماوية أو أرضية تقضي حينئذ على هذا الناتج والحاصل في البحر. وعلى هذا حينئذ الأساس صار إلى عملية الاشتراط في متن العقد، حتى يكون شرط، إما شرط تابع أو شرط أو التزام في التزام، لحتى يكون مشمول لأدلة المؤمنون عند شروطهم على ما مر معكم بالنسبة لحقيقة الشرط اللي يكون مشهول لعمومات أو المؤمنون عند شروطه. هنا ذكر الماتن حينئذ عدة صور للشرط، بعض تلك الصور لا إشكال ولا نقاش فيها، البعض الآخر قد يأتي فيها الغمز من ناحية التعليق بالشرط، والبعض الثالث وإذا بدنا نشير له إن شاء الله يأتي فيها الإشكال حقيقة من ناحية أنه يستلزم جهالة أحد العوضين، أعني الأجرة، وبالتالي يلزم غرارية مثل هذه المعاملة لا أقل بالنسبة للمستأجر فتبطل حينئذ هذه الإجارة. توضيح ذلك تارة حتى بده يحفظ ميله بيهم بيشترط على نحو شرط الفعل، وهذا صاغه الماتن بإحدى صيغتين. الصيغة الأولى أن يشترط المستأجر على المؤجر أن يبرئه، أن يبرئ بنحو شرط الفعل، الإبراء اللي هو فعل المؤجر في البيت، لأنه بالإجارة وبمضي المدة التي يمكن استيفاء المنفعة الموجودة بالعين، ومع ذلك سواء استوفاها أو لم يستوفها، أو استوفى البعض دون البعض الآخر، أو حصل هنالك صارف أو مانع أو أي شيء في البيت، على كل حال تستقر الأجر مسمات في ذمة المستأجر للمؤجر في البيت. فيأتي هذه الأجر 100 درهم مثلا، يأتي مثلا المستأجر ويشترط في متن العقد على المؤجر، إن حصل نقص حينئذ في هذا الناتج في البين تبرئني من الأجرة المسمات، تبرئ ذمة الأجرة المسمات بمقدار ذلك النقص الحاصل في البين، واللي بيكون تقديره مثلا كما ذكر المتن لأهل الخبر بمقدار مثلا الثلث، بمقدار الربع، بمقدار السدس في البين، أي مقدار حينئذ سوف يكون ذلك. قديش في مثلا نقص ورد على الناتج، هذا الناتج هذه الآفة السماوية، فحينئذ هذا النقص يقابل بإبراء الذمة، فيقول هكذا مثلا استأجرت منك هذه الأرض للزراعة بشرط بمئة درهم على أن تبرئ ذمتي من مثلا من الأجرة المسمات اللي اشتغلت بها ذمته حسب الفرض في البيت بمقدار النقص الذي حينئذ سوف يرد على هذه العين لو كان لو حصل هنالك نقص بفعل سماوي او بفعل ارضي في البيت. بهكذا تعبير حينئذ يقوله، وهذا حينئذ هو ده شرط فعل في البقاء وليس شرط نتيجه ولا شيء ما اشترطه المستأجر على المؤجر، انما هو شرط فعل. هل هذا الشرط صحيح او ليس صحيحا؟ جزما هذا الشرط حينئذ صحيح بلا اي اشكال. ليش؟ لأنه ذمة المستأجر سوف تشتغل بتمام العوض اللي هو عبارة عن 100 درهم في البيت مقابل المنفعة العين المبذولة من طرف المؤجر للمستأجر. إذا ما لا خلاف ولا نقاش فيه، وإنما البحث في جهة أخرى، وهو أن هنا يوجد لدينا التعليق بالنسبة للشرط. ما هو التعليق؟ وهو أنه إن حصل نقص أنت تبرئني، لأنه إذا شرط فعل وإذا مش من الآن يبرئه على تقدير حصول حينئذ النقص، وإذا تعليق حينئذ بالنسبة لي الشرط. والتعليق في الشرط مثل التعليق في العقود في البيع أو الإيقاعات، يعني التعليق في الإنشاءات بشكل عام يكون حينئذ موجبا لبطلان المعلق في البيع. هلا في محله العقد أو الإيقاع، وهنا مثلا الشرط، فيكون مثل هذا الشرط باطلا ولا يجب حينئذ الوفاء به في البيت. ليش؟ لأنه قد علق على أمر، هذا الأمر استقبالي، يعني فعلا الآن كأنه ما في شرط، وإنما الشرط بيحصل على تقدير حصول ذلك الأمر في البيت. يعني إن حصل نقص، وربما لا يحصل نقص ولا تكون أفة سماوية، لا فعل سماوي ولا فعل أرضي يوجب النقص بالنسبة لهذا الناتج والحاصل، وبالتالي حينئذ لا معنى لمثل هذا الإبراء، الإبراء على تقدير حصول النقص في الناتج. وأما إذا ما حصل نقص في الناتج حينئذ لا موضوع للإبراء، لأنه قال استأجرت منك هذه المنفعة، هذه الدار، أو عفوا هذه الأرض بمئة درهم على أن تبرئني حينئذ من الأجرة بمقدار النقص الذي يرد على هذه المنفعة أو على الناتج بسبب مثلا آفة معينة، ربما أصلا لا يكون نقص، وبالتالي وإن كان هنالك إبراء فإنه معلق على تقدير حصول النقص وقد لا يحصل حينئذ النقص. فالمشكلة مش انه قد يحصل ولا يحصل، وانما النقص لو حصل هذا امر شوي استقبالي وليس امرا حينئذ فعليا في البين، وهذا التعليق حينئذ في الانشائيات يوجب حينئذ بطلان هذا التعليق. هذا بنرجع بنستذكر اللي مر معكم في المكاسب، في بحث حينئذ التعليق بالنسبة للعقود طرا في البحث. تارة تكون مشكلة حينئذ التعليق مشكلة فقط وفقط الدليل عليه الإجماع في البحث أزمن إذا ما فيش حد. يعني قلنا بطلان التعليق لأنه إذا تذكروا مر معكم 16 صورة للتعليق بعض الصور صححها كنت أقول الماتن الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه تلك الصورة اللي يكون فيها التعليق على شيء هو من مقتضيات حينئذ العقد مثل مثلا بالإقامة إن كنت زوجتي فأنت طالق واضح إن كنت زوجتي قطعا هيدا مقتضي لأنه لا طلاق إلا على تقدير إيه إن كان هذا ملكي بعتك هذا الكتاب إن كان ملكا ليش لا بيع إلا في ملك وهبتك مثلا هذا هذه العين إن كانت مثلا ملكا لي لأنه لا هبة إلا في ملك لا بيع إلا في ملك لا كذا مدشو الأخير من مقتضيات العقد أو لا على أمر علق على أمر ناجز حاصل في البين غير استقبالي هلا بده يكون مثلا معلوم الحصول في البين فإذا ظاهره التعليق ولكن واقعه تنجيس البين يكون خارج إذن عن التعليق اللي هو موجب للبطلان إن كان مدرك البطلان الإجماع هذا الإجماع حينئذ يقتصر على قدره في البين اللي هو عبارة عن الإيقاع والعقود في البين هون حينئذ نلتزم ببطلان التعليق اللي هي الإنشائيات التي هي على طراز العقود أو الإيقاعات في البين صح وأما بالنسبة للشرط ما في عنا حين الدليل الإجماع والإجماع مخصوص على مثل العقود والإيقاعات في البين بوجه قوي وأما بالنسبة للشروط رغم اشتراكها مع العقود والإيقاعات بأنها إنشائيات في البين هذا الإيقاع هذا التعليق لا يوجب بطلانها في البين إن كان المدرك ذلك الإجماع الإجماع يقتصر به على مثل العقود والإيقاعات في البين فنلتزم البطلان في تلك وأما في المورد لا ما يلوش أي منشا وإن كان منشأ البطلان هو منافاة التعليق مع الإنشاء وكأن حقيقة الإنشاء لابد وأن يكون حينئذ ناجزا في البين هم سعت صح ما في عندنا اختصاص فقط بالنسبة للعقود والإيقاعات بل يشمل مطلق إنشاء في البين حتى لو كان هذا الإنشاء هو في باب الشرط يعني حقيقة الإنشاء والتعليق في تناف بينهما وأن الإنشاء دائما والبتة يدعو إلى أن يكون المنشأ أمرا ناجزا لا أن يكون أمرا معلقا في البين بل التعليق فيه مخالف لحقيقته وروحه يعني أن من مقتضيات حقيقة الإنشاء هو أن يكون أمرا ناجزا في البين هذا اللي مضى معكم هذا حينئذ ما له اقتصار فقط على الإنشائيات اللي في العقود والإيقاعات بل ينسحب حتى على مثل الشروط في البين لا بد أن يكون الإنشاء في الشرط يجري عليه ما يجري على الإنشاء في الإيقاعات وفي العقود كما أن تلك الشرط أن يكون ناجزا حتى يتحقق مفهوم وحقيقة الإنشاء أيضا هنا لا بد أن يكون ناجزا حتى يتحقق حقيقة ومفهوم الإنشاء في البين أنا سعت بالتهم إلا أن هذا المبنى مر معكم حينئذ فيما سبق يكون أمرا حينئذ باطلا في البين ليش لأنه المنشأ بالذات ما في عندك تعليق فيه نعم المنشأ بالعرض وهو الشيء اسمه هون ربما يكون فيه حينئذ تعليقا في البين لولا الإجماع لقلنا حينئذ بإمكان التعليق وبصحة التعليق في الإنشائيات سواء في العقود أو الإيقاعات فضلا عن الشروط لولا الإجماع واضح والإجماع يقتصر فيه فقط على مثل العقود والإيقاعات في بين ولا يشمل مثل الشروط هذا اللي تقدم ليش لأن المنشأ ما فيه تعليق حينئذ في بين المنشأ بالذات نعم المنشأ بالعراض يمكن يكون فيه تعليق وهذا التعليق بالمنشأ بالعراض منشأ بالعراض ليس منشأ في البين وإنما هو مطبق للمنشأ في البين وشيء منه مر معكم إذا تذكروا في بحث المعلق الفصولي في البين يعني إلو جمت الأصولي أيضا هذا البحث على كل حال هذا ما يرتبط في الشق فحينئذ إذا العقد حينئذ هذا الشرط حينئذ شرط صحيح في البين والتعليق في الإنشاء لا يضر حينئذ في صحة هذا الشرط في البين لتمامية المقدار يعني شرط مقدور في البين شرط حينئذ غير مخالف للكتاب غير مخالف حينئذ لمقتضى العقد في البين ومقدور كل ما هو مأخوذ في شرائط الشرط، شرائط صحة الشرط في البيت متوفر حينئذ بالنسبة له، مضافا إلى أنه في حد ذاته معقول رغم التعليق المتصور والمتراءى بالنسبة لإنشاء الشرط في البيت، مع ذلك حينئذ هو صحيح فيكون مشمولا لعمومات المؤمنون عند شروطهم، يجب حينئذ الالتزام به والوفاء به والوقوف عنده، فلا يتعداه ولا يتخطاه في البين ولا يتجاوزه، هذا اللي حينئذ يفهم بالنسبة لهذا الشرط، فيجب عليه الوفاء به. نعم نعم، خارجة حيث قلنا بأن الشرط ما فيه ملك الفعل، يعني لما قال على أن تبرئ ذمتي، حينئذ الشرط على ما تقدم معنا ليس فيه ملك للفعل المشروط للمشروط على المشروط عليه المشروط له في البين، وإنما فقط فيه مخالفة حينئذ للتكليف وفيه إثم من هذه الناحية. إذا بعد ذلك إذا حصل نقص يجب عليه أن يبرئ، يجب عليه من باب الوفاء بالشرط. إذا أبرأ يكون قد التزم حينئذ بعموم المؤمن عند شروطهم، إذا ما أبرأ في البين يكون حينئذ قد خالف وأثم، ولكن ذمة المستأجر تبقى مشغولة بتمام الأجرة للمؤجر، رغم أنه في شرط في البين، لكن إنما تبرأ ذمته إذا وفى المؤجر، إذا وفى المؤجر بالشرط فأبرأ ذمته، أما إذا لم يبرئ ذمته تبقى ذمة المستأجر مشغولة للمؤجر بتمام الأجرة المسمات حتى لو حصل ذلك النقص، ولا ينقص، يعني إنما ينقص من الأجرة المسمات بمقدار النقص الذي ورد على المستأجر بالنسبة للناتج فيما لو أبرأه، لأنه مفاد الشرط أن يبرئه، ملزم بأن يبرئه عملا عند المؤمنون عند شروطه، فلو لم يبرئه في البين إذن لا شك ولا إشكال أنه يكون قد أثم تكليفا لمخالفة المؤمنون عند شروطهم، ولكنه من ناحية الحكم الوضعي تبقى ذمة المستأجر مشغولة للمؤجر بتمام الأجرة المسمات، ولا ينقص واقعا من تلك الأجرة بمقدار النقص الذي ورد على الحاصل وعلى الناتج للمستأجر في البيت. هذه الصيغة الأولى لشرط الفعل. الصيغة الثانية لشرط الفعل وهو على نحو أن يهبه من الأجرة المسمات بمقدار النقص، واضح؟ يعني مثلا هكذا يقول له استأجرت منك هذه الأرض للزراعة بمئة درهم على أن تهبني، على أن تهبني من الأجرة المسمات فيما لو كانت عينا خارجية محدودة حينئذ بأمر كذا، أي بدراهم معلومات بمئة درهم مثلا مسكوكة مثلا بسكة السلطان بشو الأخير، على أن تهبني حينئذ من تلك الأجرة المسمات المشخصة في البين مقدار حينئذ النقص الذي يرد على تلك العين فيما لو حصل حينئذ أفة سنوية، مش النقص، النقص الذي يرد على الناتج قلت العين في البين ماشي، هذا حينئذ. والكلام فيه نفس الكلام في الصورة الأولى، في تعليق بالإنشاء وقلنا إنه هذا لا يضر، هذا الشرط حينئذ غير مخالف لمقتضى العقد، غير مخالف للكتاب، مقدون عليه، أحكام الشروط الأربعة اللي مرت معكم متوفرة فيه، وبالتالي يجب عليه الوفاء إذا حصل النقص، فأن يهبه حينئذ مقدار من الأجرة إذا كانت عينا خارجية. هذيك الإبراء ما في الذمة لمقدار من الأجرة اللي مشغول ذمة المستأجر، حيث تكون الأجرة وعاؤها وظرفها ذمة المستأجر، أما بالهبة حيث يكون الظرف حينئذ الأجرة ووعاؤها جيب المؤجر في البيت فيما لو كانت الأجرة عين خارجية، بل حتى لو لم تكن جيب المؤجر إنما كانت بعد بإيد المستأجر في البيت، بس ملزم بنحو ضمان العهد المستأجر أن يوفيها ويؤديها إلى المؤجر في البيت من باب أنه يعطي كل حق لصاحبه في البيت وتأدية الأمانات لأهلها ولأصحابها في البيت، فيشترط عليه أن يهبه حينئذ، لأنه مش بتكون الأجرة ملكا للمؤجر إذا كانت بجيبه، أما إذا كانت بعد عند المستأجر لا تكون ملكا، لا، على كلا التقديرين الأجرة تملك حينئذ بالعقد، وتستقر حينئذ هذه الأجرة فيما لو استوفى المستأجر المنفعة أو مضت المدة التي بوسعه أن يستوفي المنفعة، سواء استوفى المنفعة أو لم يستوفي المنفعة، بلا فرق بين أن تكون الأجرة فعلا في جيب المستأجر واضح بس هي على ملك المؤجر أو لا في جيب المؤجر في البين، يعني مش أنه إذا انتقلت إليه صارت على ملكه وأما قبل ذلك لا تكون على ملكه، لا على كلا التقديرين تكون على ملكه، لأنه لا يملكها بالنقل وإنما يملكها بالعقد، وتستقر هذه الأجرة إذا كانت عينا خارجية بمضي المدة التي بوسعه أن يستوفي المنفعة سواء استوفاها أو لم يستوفيها في البين. تفضل. قطعا هو ما فيش يعني ما فيش موجب لخيار نعم لا قلنا في محصول بس صار ناقص بالمحصول بل هذا نعم لا ما فيش الغبن هو انه تكون هيدي المنفعة التي تسوى مثلا 50 درهم بيقوم بيستأجرها بقداش 100 درهم هذا الغبن اما في شو اسمه القطع ما فيش غبن فيه يعني بعبارة أخرى لو استأجرت من الأرض منك للزراعة ورحت حطيتها وعادت لا زرعت ولا شيء بيجي بآخر الموسم بقول له أنت ما بتستحقش علي شيء لأن أنا ما استوفيتش المنفعة قطعا للأمر لا يكون كذلك أما هذا الطارئ استأجرت مني الغرفة بالأوتيل لأنك شو هو مثلا بتنين فيه أنت جيت لتنين اجت برغشة وزت هاك وفيقت تيجي بتقول لي أني ما نمتش ما بديش أعطيك الأجرة نتيجة مثلا هيدي أفة سماوية أفة أرضية ميلي واحد على الموتورسيكل بالليل وعطاد أعمل الموتورسيكل وفقت هيك وبطلت اثنين بتقول لي أني ما نمتش الليلة أو نمت قديش ساعة الليل هو مثلا 12 ساعة بعطيك مثلا نصف السدس من شو من الأجرة في البين الأجرة خلنا نفترض 10 دراهم أو 12 درهم فإلك نصف السدس من الأجرة اللي هو درهم 12 درهم في البين اللي هي الأجرة موزعة كل ساعة بشوة بدرهم في البين هذا مما لا يرجع يعني هذا لي طارئ نعم حكك بيجي وبيجي مش بخيار الغبن يمكن بيجي بخيار العائل اللي أشار له السيد حسن القمي وهو أنه إذا كانت هيدي أفة مستدامة في البين بالأفة المستدامة أشرني لها في أول البحث وحكينيها بالأمس وهو لو كانت الأرض على شاطئ مثلا نهر النيل كيف ما يعني في نيم نهر النيل عطس مدري شو بيطلع على الزرع هك ايه بس بالشكل الطبيعي لا يكون الامر على هذا النحو في البحر طيب هذا حاصل فحينئذ يجب عليه الوفاء بالشرط انه يهبه مقدار من الاجره اذا كانت عينا خارجيه سواء في جيبه او في جيب المستاجر بعضها لانه مش بصير على ملكي اذا صارت في جيبه لا حتى لو بعد في جيب المستاجر وهي عين خارجيه هي على ملك حينئذ المؤجر في البيت فيهبه مقدار من الأجرة يوازي النقص الذي ورد على تلك العين فعلها بها ونعمت وملكها حينئذ ذلك المقدار إن لم يفعلها يكون قد أثم لكنه لا يكون هنالك شيء للمستأجر على المؤجره في البيت إذا بناء على أنه حقيقة الشرط ما في تمليك للفعل في البيت هذه الصورة الثانية عفوا هيدا الصيغة الثانية للشق الأول من شرط الفعل الصورة الثانية حينئذ لشو اسمه أن يكون الإبراء على نحو شرط النتيجة وعلى نحو شرط الفعل في البعض وسوف يأتي إن شاء الله غدا ونوعدكم غدا إن شاء الله من إن شاء الله الحمد لله Mm-hmm.